بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصنوع توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسألته أم سليم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وفي لفظ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بالنسبة للمرأة إذا احتلمت وهي عادة لا يخرج منها شيء خارج الفرج، فكيف تعرف نفسها أنها احتلمت أم لم تحتلم؟ فالرجل أحيانا يرى حلما أنه جامع ولكن لم ينزل، فليس عليه غسل. والمرأة إذا رأت مثل هذا فهي لا تعرف أنزل ماء أم لم ينزل. فأجاب رحمه الله تعالى: ومن يقول هذا؟ هذا خطأ، قد ترى المرأة الماء فهو قد يظهر ويبدو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأت الماء، هذا في الصحيحين، وإذا لم ترى الماء ليس عليها شيء، والغسل من الماء فقط. فالقول بأنه لا يخرج قول لا أساس له، والنساء قد يخرج منهن الماء لكن احتلامهن أقل من الرجال.
نعم، يعني التعليق يكون على الرؤية، الرؤية البصرية، وليس الرؤية بمعنى العلم، أنها إذا جاءتها الشهوة في منامها مثل ما يأتيها في الجماع وحست بذلك أنها تغتسل. وهذا القول الذي عليه الجماهير، جماهير أهل العلم يرون أن هذا معلق بالرؤية البصرية، يعني إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله:
نعم، نص ايه؟ نعم.
قال ابن قدامة: اصل اذا رأى انه قد احتلم يجد منية فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: اجمع على هذا كل من احفظ عنه من اهل العلم.
اللي هو ايه؟ لكن اجمع من قول عليه على هذا ايه؟ على هذا اللي انت ذكرته اللي هو الاول، اللي هو ايه؟ انت لا تشرح، اقرا، ما تشرح. قال ابن قدام، قال ابن قدام
ولم يجد منية فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: اجمع على هذا كل من احفظ عنه من اهل العلم.
طيب، ده اجمع ما لناش علاقه في المراه اذا لم ترى. مش بعد كلام، انقل الموجود. انت بتعطينا ثمره بحثك؟ لا تعطينا ثمرة البحث، هتنقل تنقل الموجود. يعني نريد إجماعا في أن المرأة إذا علمت هذا، رأت الشهوة وعلمتها ولم ترى ماء خارجا عن ذلك، أنه بإجماع لا غسل عليها. نريد إجماعا، غير هذا لا تنقل بقى. ما احنا
تمام.
طب خلاص، يبقى هذا الكلام هو اللي ينضبط، مش الكلام الاول. نعم اعد كلام رجب كده.
قال رجب:
هات الإجمال من المنذر نفسه.
المنذر إجماع قال أجمع كل من أحفظ عمل من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نوم أنه احترم أو جامع على ما يجب بدل أنه
رسول. خلاص هذا غير المرء يبقى أجمع في الرجل، هذا إجماع من المنذر. أعدت النص إجماع من هذا لا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال فيه، يبقى إجماع ابن المنذر في الرجل. نعم، ابن حجر ذكر خلاف، كان خلاف فيه ضعف لكن ذكر خلافا فيه. نعم، وإجماع ابن المنذر الآن في الرجل ليس في المرء. اي بس احنا نص ابن المنذر ليس اجماعا في المرأة، ليس اجماعا في المرأة، هذا في الرجل. يكون هذا فهم يعني ابن رجب لاجماع ابن المنذر انه عام، لانه هو عند من يقول بهذا وهذا قول عامة اهل العلم انه لا فرق بين الرجل والمرأة، لان النبي قال انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، يعني الغسل من الماء، يعني اذا وجد الماء. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، فعامة العلم على أن هذا الرؤية البصرية، هذه الرؤية البصرية. لكن بالنسبة للمرأة، وأن بعض أهل العلم تكلم في أن المراد هنا رؤية العلم، يعني إذا أنها علمت ذلك وتيقنت وجدت الشهوة، هي تتذكر هذا الشهوة المعروفة التي تجدها عند الجماع ولم ترى ماء، لأن بعض النساء قد يكون ليس لديها مثل هذه الرؤية، ليس لديها مثل هذه الرؤية، فهل يا ترى تعلق على يقينها بحصول الشهوة أو تعلق على الرؤية البصرية؟ حتى هنا الشيخ ابن باز لما قال فالقول بأنه لا يخرج قول أساس له، والنساء قد يخرج منهن الماء، لكن احتمال أقل من قد يخرج منهن الماء، ما يجزم أن كل مرأة لابد أن يخرج منها الماء، قد يخرج منها الماء. على كل، لو المرأة تعلم من نفسها أنها يخرج لها الماء فهذا لا خلاف أنها لا فرق بينها وبين الرجل، لكن الإشكالية فعلا تقع فيما إذا لم يكن يخرج لها الماء ولم ترى الماء، لم يكن له رؤية للماء وتيقنت الشهوة، فهل تعمل ماذا؟ فقول الجماهير هنا على أنها تعمل الرؤية. نعم، لأن لفظ رأى قد يطلق ويراد به العلم، يكون رؤية بالعلم، وقد يطلق ويراد به الرؤية البصرية. نعم، هات كلام ابن حجر. كلام الحافظ، كلام الحافظ ده كل كلام الحافظ. هات كلام الحافظ كله، لا تأتي ببحثك يا محمود، لا تأتي ببحثك، هات كلام الحافظ في شرح الحديث إذا رأت الماء. إيه نعم، وسبق نحن قلنا أن هي في هذا. نعم، لا كلامه كله. قول ايه؟
قد زرارة الماء قد يرد به على من يزعم ان ماء المرأة لا يبقى، انما يعرف من زرارة الشهوة قول زرارة.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي المسند أن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل، وسأله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل، وفي لفظ إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت ففضخ الماء فاغتسل، ذكره أحمد. وسئل صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، ذكره أحمد. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد البلل فقال لا غسل عليه، ذكره أحمد. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال
ثم يكسل أي تذهب شهوته ولا ينزل. نعم.
فقال إن
هل يطهر عليه غسل؟ فيكون الغسل هنا أيضا مرتبطا بنزول الماء، أم هذا الغسل يكون من أجل الجماع ولو لم ينزل ماء؟ فقال
إني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. ذكره مسلم.
نعم. إذا فيكون موجب الغسل هنا هو الجماع، فالجماع من موجبات الغسل وإن لم ينزل، كما جاء في الصحيحين إذا جلس بين شعبان أربع ثم جهدا فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. فيكون الجماع من موجبات الغسل، ويكون نزول المني من موجبات الغسل إذا كان في النوم ولو لم يجد لذلك شهوة. فإذا كان محتلما ورأى بللا ولم يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الغسل، إذن وهو نائم فالأمر معلق على رؤية الماء. أما إذا كان مستيقظا ويجامع امرأته حتى ولو لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل، لأن من موجبات الغسل الجماع. لكن لو كان يباشر ثم وجد شهوة ثم ذابت هذه الشهوة ولم ينزل ويباشر فإنه لا شيء عليه. أما إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل، لكن في المباشرة لا، لابد من الإنزال. ثم اختلفوا في مسألة وهي ما إذا شعر بالشهوة وشعر بانتقالها من محلها لكن ما خرجت، هل عليه غسل لانتقالها من محلها أو ليس عليه غسل لأن الماء لم ينزل؟ والصحيح أنه ليس عليه غسل، لأن الحديث علق الاغتسال على الماء، إنما الماء من الماء. نعم.
وسألته أم سلمة فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء. ذكره مسلم. وعند أبي داود واغمزي قرونك عند كل حفنة.
نعم. يعني هل المرأة إذا كانت في غسل جنابة يلزمها أن تنقض رأسها كله شعر يعني، أو يلزمها وصول الماء أن تغمر رأسها بالماء حتى يصل الماء إلى البشرة من ولو لم تفك ضفائرها؟ الجواب لا يلزم فك الضفائر، لكن الذي يلزم غمر الشعر بالماء حتى يصل وحتى يروي البشرة، هذا يلزم، لكن لا يلزم فك الضفائر. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
عليه لو لم يكن الماء يصل إلى هذه الضفائر حتى تفك بقى يلزم فكه. المهم الذي يلزم هو أن تروي رأسها وشعرها بالماء ولا يلزم الفك، إلا إذا كان الماء ما يصل إلا بفك الضفائر بقى يلزمها ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
في مصر أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال ابن باز رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك. الحديث وجاء في أحاديث أخرى
لأن البعض فرق بين الجنابة والحيض، فيقول الشيخ قد جاء في رواية لمسلم أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك، وذكر الحديث، فدل هذا على أن هذا الغسل يكون لهذه الصفة، تكون للحائض وللجنوبي. نعم.
وجاء في أحاديث أخرى أمره الحائض بنقض الشعر وأن تغسله بالماء والسدر، فيدل ذلك على أن نقضها شعرها وغسلها بالماء والسدر أفضل وأكمل، وأنها لو فعلت ما يفعله الجنب من حثيها على رأسها ثلاث حثيات أنها تطهر بذلك، ولكن كونها تنقضه وتغسله بماء وسدر يكون أفضل وأكمل جمعا بين الروايات.
نعم، أنه لا يلزم الفك لكن يلزم وصول الماء، فإذا ما وصل الماء إلا بالفك فك الضفائر فإنه يلزمها. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل الأفضل في حق الحائض والنفساء النقض للحائض وعدم النقض للجنب؟ فأجاب نعم، هذا هو الكلام، فالكلام في الحائض، ثم إن الجنب يكفيها أن تمرر الماء على رأسها بأن تحثو ثلاث حثيات، لكن في رواية مع الحيضة وجاء بالحيضة لأنها تنقض وتغسل بالماء والسدر، فالجمع بينهما أن ذلك مجزئ وهو إمرار الماء على رأسها ثلاث حفيات، ولكن نقضها أولى وأفضل جمعا بين الروايات وعناية بالنظافة.
نعم عناية بالنظافة، لكن هذا لا يلزم. والتفريق بين الحيض وبين الجنابة لا معنى له، إذ الجامع هو حدث أكبر، فما هو الفرق؟ لا فرق، فالحيض ليست في الرأس حتى نقول تنقض شعرها مثلا، ليست في الرأس، فلا فرق بين الحيض وبين الجنابة. فإذا علق الشارع الحكم على هذا وفرق، إذا فرق وكان النص سالما من المعارضة نقول سمعنا وأطعنا. أما إذا جاءت النصوص في الحيض والجنابة إنما فيك أن تحفى على كذا، ثم جاءت نصوص بأنها تفك الشعر، فحمل هذا كما قال الشيخون على أن هذا الأفضل والأكمل والأنظف. نعم.
وسئل ما الأفضل في حق الحائض والنفساء، فأجاب النقض والغسل بماء وسدر.
نعم هذا الأفضل والأكمل. نعم.
وسئل إذا كان رجلا يغتسل فانقطع عنه الماء، هل يجزئه الوضوء الذي قبل الغسل أم ينتظر حتى يتوفر الماء؟
فأجاب يعني إذا كان رجل يغتسل فانقطع عنه الماء، هل يجزئه الوضوء الذي قبل الغسل أم ينتظر حتى يتوفر الماء؟ نعم.
فأجاب يلتمس الماء، إذا انقطع عليه الماء يلتمس الماء من الحمام الثاني أو في مكان آخر، فإذا عز عليه ولم يجد الماء فالظاهر أنه يحتاج إلى نظر.
ينظر إذا كان الماء في المكان، يعني قد ينقطع في بيتي في الحمام الذي أنا فيه، فهناك مكان آخر يبقى أذهب أتي بالماء. طيب في بيتي، لكن في بيتي في مكان آخر فيه الماء، في مسجد بجواري، فأتي بالماء ولا أعدل عن التيمم إلا إذا فقدت الماء. فقدت الماء في بيتي في مكاني، عجزت عن الاتيان به، ليس يوجد إلا بشراء لا أقدر عليه، لكن إذا وجد بشراء أقدر عليه أو وجد في مسجد بجواري مثلا أو كذا، هنا لا أعدل إلى التيمم، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، ولم يحدد مكانا في عدم الوجود، في بيتي عند جاري، في مسجد بجواري، يباع في بقالة بجواري، كل هذا يلزمني أن آتي بالماء. لكن إذا لم أجد هذا الماء فأعدل إلى التيمم. نعم.
المقصود أنه عند عدم وجود الماء يلزمه التماس الماء ولو بالشراء.
نعم.
فإذا صار في مكان
لا ماء بالشراء يقدر عليه.
فإذا صار
في قول بأن إذا كان هذا الماء يعني ضعف فلا يلزمه، يعني ضعف بتلي، هذا لا دليل عليه، فقد يكون القارورة مثلا باثنين جنيه فصارت بخمسة، لن يعطيها إلا بخمسة، والخمسة أجدها بالنسبة لي لا تمثل شيئا. نعم.
فإذا صار في مكان لا ماء فيه تيمم، وتيممه جائز عند العجز عن الماء.
نعم، يبقى عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، يبقى الفقد هذا في المكان الذي أنا فيه. نعم.
وسؤال ما هي حجة أهل البادية الذين يقولون نحن نشتري الماء وعندما يتوفر عندهم الماء لا يتوضؤون؟ فأجاب على كل حال أهل البادية يعتريهم أشياء كثيرة من النقص، فإذا توفر عندهم الماء وجب عليهم الوضوء، وإذا عجزوا تيمموا، قد يكون الماء بعيدا عنهم ثم لا يبقى عندهم إلا شيء يسير لدوابهم ولأنفسهم، ثم تعرض لهم الجنابة والوضوء، فإذا كانوا بهذه الحال جاز لهم التيمم.
يعني موجود الماء، لكن هذا الماء ما يكفي لاغتسالهم والشرب وكذا مع سقيا الدواب أو الطبخ، فإذا لم يوجد الماء إلا لسقيا الدواب خلاص يبقى كأنه غير موجود، مثل لو وجد الماء في مكان ولا أستطيع استعماله، كان يكون في بئر غائر أو يكون عليه سبع أو غير ذلك. نعم.
وإذا صار الماء قريبا أو متوفرا عندهم وجب عليهم الغسل ووجب عليهم الوضوء.
نعم، يعني لو كان هيذهب ربع ساعة يأتي بالماء أو نصف ساعة ولا يضر هذا، يذهب فيأتي بالماء. نعم.
سئل الشيخ أيجوز أن يسقوا الدواب ولا يتوضؤون؟ فأجاب يجوز، وعلى كل حال الواجب عليهم الوضوء والغسل، لكن إذا صادفت ساعة فيها ماء قليل والدواب في حاجة وهم في حاجة، بدأوا بالدواب وبدأوا بحاجتهم وتيمموا. وسئل هل إنزال الماء بدون شهوة يوجب الغسل؟ فأجاب لا، هذا مرض لا يوجب الغسل، إنما نقول إذا كان عن شهوة.
هذا إذا كان في اليقظة، في النوم إذا وجدت الماء لزمك الغسل ولو لم تذكر احتداما ولو لم تجد شهوة. أما في اليقظة فإذا نزل الماء من غير شهوة هل هذا يوجب الغسل؟ فقال الشيخ لا، هذا مرض لا يوجب الغسل، إنما نقول إذا كان عن شهوة. ليه؟ لأن المنية الذي يوجب الغسل هو الذي تصحبه الشهوة المعروفة، ولهذا فرق بين المني وبين المذي وبين الودي. فالمني هذا المني لابد أن يخرج بهذه الشهوة التي يحصل مع الإنزال تدفق، فهي شهوة تتخلل البدن كله، فإذا سال هذا من غير شهوة فمعناه أن هذا مرض، أن هذا مرض وليس هو وليس شهوة. نعم.
وسئل وهل إذا كان
يفقد وضوء يوجب وضوءا؟ أما المني كمني هذا المني ما يكون إلا بشهوة، فهذا الذي ينزل يسيل هذا مرض. نعم. طب ولما ترك نزل نزل بعدها؟ هذا محل نظر، يعني إذا كتم معناه أنه بيتدفق، لكن إذا كتم، ولكن هل إذا كتم بيمنع؟ لأنه إذا كتم وترك نزل، يبقى العبرة هنا بالنزول وكتمانه، هذا لا عبرة به، لكن اللي بيحصل أنه قد ينتقل ولا ينزل، ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة بعد ساعة قد ينزل سيلانا وكذا، فهذا لا يوجب غسلا، هذا لا يوجب غسلا. أما مسألة الكتمان يعني معناه أنه بيخرج، هو الذي منعه من الخروج، لكن هو خارج، لكن هو الذي منعه، فلما ترك ذلك نزل، فهذا يوجب غسل. لكن لو انتقل ولم ينزل بنفسه ثم نزل بعد نصف ساعة بعد ساعة لا شيء، كما لو نزل ثم اغتسل ثم نزل بعد ذلك شيء سيلان من غير شهوته، فهذا عليه الوضوء وليس عليه غسل. نعم. من لكن ايه اللي هو من مشى بعد ايه؟ نعم يقول هذا نص عليه، هذا قول أحمد، وهذا قول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، إنما المعتبر هو الخروج بشهوة، المعتبر هو الخروج بشهوة، فلو أنه شعر بالانتقال ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة حصل سيلان ونزل يسيل من غير شهوة فلا عبرة به، لأن المعتبر خروجه بشهوة، هذا المني أن يخرج بشهوة هذا هو المعتبر، لكن إذا سأل بعد فترة لا. أما الحال اللي سأل فيها أشرف وهي كتم، يعني هو خارج أصلا لكنه يكتم كتم، فإذا ترك خرج يبقى هو المعتبر خلاص. نعم. من
فإن حتى انتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه بظاهر قول الفرقي وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء والمشهور عن أحمد وزول الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع وحب أن يحب أن يختفي وأحب أن يختفي.
نعم.
ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافه، قال لأن الجنابة لا تدخل الماء وقد وجد تكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها، ولأن الغسل صراع فيه الشهوة وقد حصل بانتقال فأجزى ما لو ظهر، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وتفصيله بقوله إذا رأيت الماء.
نعم، يعني هو يضعف القول بأنه إذا انتقل وشعر بالشهوة ولو لم يخرج فليغتسل، هذا يضعف لأن النبي قال إذا، إنما الماء من الماء، لكن مسألة بقى إذا كتم هنا ما انتقلت فقط إنما خرجت، لكن هو لما كتم ما ظهر هذا الخروج، لكن هو في الحال موجود، هذا في الحال موجود يعني خرج، لكن هو سد القناة أو سد الباب أو سد المنفذ الذي يخرج منه. إذا هو موجود في الحال خرج، هو خرج لكن ما رؤي، ما رؤي له لأنه كتم، فإذا ترك نزل وسال، فحينئذ يلزم هنا الغسل، ليس كحالة ما إذا إيه ما إذا انتقل. في بعض الناس عندهم حالة مرضية في هذا، اللي عند مثلا المسالك والأشياء دي اللي هو المثانة، أقصد المثانة، قد يحصل هذا في نوع من المرض في المثانة بحيث أنه قد يشعر بمثل هذا ولا يخرج، ولا يخرج. فالعبرة هنا بالخروج، لكن هو ما منع ذلك، إنما الذي ضغط فهذا خرج المني، خرج وجد في الحالب لكن ما برز، فلما ترك يده برز. نعم نعم، في البعض يفرق بين البول، لكن صحيح انه ما عبره بالبول. نعم الاحليل، احسنت، يعني هذا مصطلح عامي اللي هو يعني هنا ابراهيم يقول يعني هذا يسمى حليل، هو طبعا يسمى حليل في الشرع نعم، لكن هذا الحالب بيكون اللي هو جاي من الكليتين مثانة. اي نعم نعم.
وسؤال الشيخ رحمه الله تعالى: وهل اذا كان في الاحتلام يغتسل؟ فاجاب: يغتسل الا اذا كان مريضا، قد يخرج منه المني عن مرض وليس هو عن شهوة. وسئل: يحتلم 3 مرات في الليلة ولا يشعر؟ فأجاب: ولو 10 مرات يغتسل بعد الأخيرة. وسئل: التيمم يجزئ مرة أم مرتين للوضوء وللجنابة؟ فأجاب: ينوي الجنابة والوضوء مرة واحدة تكفي، ينويها جميعا والحمد لله.
نعم، يعني إذا تيمم للجنابة أغنه عن الوضوء. نعم، مثل وإذا اغتسل عن جنابة يكفي عن الوضوء. نعم.
وسئل: إذا كان في يد أحد الناس جبيرة لكسر فيه، فهل هناك كراهة أو حرمة في إمامته للناس؟ فأجاب: لا، يمسح ويكفي، ولا شيء ولو متيمما يصلي بالناس وهو متيمم.
نعم، فيصح اهتمام المتوضئ بالمتيمم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى يا رسول الله. قال: هذه بهذه. وفي لفظ: أليس بعده ما هو أطيب منه؟ قالت: قلت: بلى. قال: فإن هذا يذهب بذاك. ذكره أحمد. قال الشيخ ابن باز: وهذا من جنس النعل والخف، فذيل المرأة من جنس النعل والخف، يعني يطهره ما بعده، إذا لقاه نجاسة ودلكها بالتراب طهرها التراب. وهذا من تيسير الله ومن فضله وإحسانه جل وعلا، أن النعل والخف وذيل المرأة لما كانت البلوى تعم بذلك كثيرا، إذا جاءت الشدة جاء التيسير والتسهيل بحمد الله سبحانه وتعالى. وسؤل الشيخ: الآن إذا وجدوا شخصا
يعني يصلي، إذا كانت يابسة، أما إذا كانت رطبة ووجد أثرها، يعني جاءت رطبة ترى عذرة رطبة وهو على ذيلها، فهل يطهر ما بعده أم لابد من الغسل الذي يظهر أنه لابد من غسلها، أنه لابد من غسلها؟ أما إذا ذهب أثرها وكانت يابسة وذهب أثرها ولا أثر في ذلك، فيطهر ما، يعني لا تشغل بالك، مثل ما قد يقع في النعل من أسفل وأنت لا تعلم به، ف مطالب أنت إذا جئت إلى المسجد أن تقلب النعلين، فإن وجدت به ما أذن أزلته، وإن لم تجد صليت فيه. كذلك المرأة إذا لم تجد شيئا في ذلك خلاص ما في إشكالي، لكن إن وجدت فكل حكمها حكم النعل. إن وجد، هل واحد يقول خلاص النعل طالما يمشي فيه هذا معذور، بمعنى فإذا قلب فوجد شيئا لا إشكال أن يصلي؟ لا، إذا وجد شيئا أزال. كذلك المرأة إذا وجدت شيئا في زيلها وهذا نجاسة وتراه نجاسة، إن وجدت هذا الشيء وجب عليها إزالته، لأن هذا هو الأصل. لكن ما لا تعلمه المرأة مما قد يجره ذيلها ولا تعلمه، فقال النبي طهروا ما بعده. نعم، لكن إذا رأت كما لو رأى في الخوف. نعم.
صاحب الجبير الذي يصلي إمام
لا ليه؟ التيمم زي الطهارة زي الوضوء بالضبط. ما هو نفس المسح على الجبيرة زي التيمم يعني شو عن مسح؟ المسح زي الغسل مثل ما تمسح على الخفين. هو ليه يمسح على الخفين في إمامته كراهة؟ هنقول هذا ورد بشرع وهذا ورد بشرع. مسح على الجبيرة، مسح على الخفين، التيمم بدل عن وضوء، هذا لا إشكال فيه. إنما من بي ثلاث بول هذا عنده نجاسة خارجة، إنما سمح لهذا ورخص له في الشارع من الشارع أن يصلي على حال. الإشكالية في الإمامة كما قلنا. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى الآن إذا وجدوا شخصا يصلي بنعاله في المسجد ولو كانت نظيفة كثرت الضوضاء،
فأجاب بعض الناس قد ينكر إذا وجد شخصا يصلي بنعاله في المسجد ينكر عليه إنكارا شديدا. نعم. خصوصا الفرش الموجودة الآن.
فأجاب رحمه الله وما ذاك إلا من أجل كثرة الجهل وقلة العلم، ثم جاءت الفرش هذه وصارت من أسباب أن الناس يحبون هذه الفرش وتقديرها، وإلا لما كانت الحصباء والتراب لم يكن هناك استنكار.
صح، ما استنكرون في الحصباء ولكن يستنكرون يوم مع هذه الفرش. ولهذا الأفضل للإنسان أن يعلم الناس، فإذا تعلم الناس وصلى بهم إذا كان نعله نظيفا فلا إشكال. أما مع جهل الناس اليوم ويدخل يصلي بنعليه فقد تحصل فتنة. والأولى الإنسان مع الفرش هذه أن يصلي حافيا، هذا الأولى. وإذا صلى في حقله في الشارع فعلى محطة قطار أو كذا صلى في نعليه، فيكون مصليا في النعلين ويكون مصليا في حافيا على حسب المكان، ولا يحدث فتنة ولا أذى في فرش المسلمين. يعني مو بلازم، لو واجب نعم، لو أنها سنة إن لم تطبق ضاعت نعم، لكن صل بن عليك في القطار، صل بن عليك في الحقل، صل بن عليك في الشارع، مو بلازم إلا هذا المكان تدخل على الفرش وتدخل بن عليك وكذا والناس تستنكر ويحصل فتنة كبيرة. وماذا فعلت؟ فعلت جائزا، فعلت جائزا، يجوز لك أن تصلي في نعليك هنا ويجوز لك أن تصلي حافيا. فالإنسان ينظر حال من ينفذ فيه ما دي السنة. نعم نعم. النعلين ما يمسح النعلين إلا إذا كان يلبس الجوربين، إنما الخفين آه يمسح، لكن النعلين لو ما شيبش يعني هذا آه يمسح الحذاء إذا كان حذاء يغطي محل الفرض يمسح أنا كالخفين تمام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال الأرض يطهر بعضها بعضا. وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن فأرة
ولا يضرها أثر الدم بعد ذلك، لون الدم طالما قام بحت وقرص وكذا ونضحته بالماء فما يضرها أثره ولو وجد اللون. نعم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ذكره البخاري، ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والماء.
نعم.
وسألته صلى الله عليه وسلم ميمونة عن شاة ماتت فألقوها فألقوا إهابها، فقال هلا أخذتم مسكها؟ فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها، ذكره أحمد. قال الشيخ ابن باز في الشرح والأحاديث في هذا الباب صحيحة، وما ساقه المصنف من أحاديث في جلود الميتة رواها مسلم وغيره.
نعم. فالشاة إذا ماتت، البهيمة إذا ماتت، فإن اللحم يحرم، أما الجلد فيؤخذ ويدبغ. نعم. فإذا ماتت الشاة لا يحل الجلد الانتفاع به إلا إذا دبغ، لكن لو زكيت فهل يطهر الجلد بدباغ أو هو طاهر؟ هو طاهر، لكن الاستعمال لا يكون إلا بالدباغ حتى يحصل الانتفاع به ودفع الأذى والقذورات. لكن لو زكيت البهيمة فجلدها طاهر ولحمها طاهر، أما إذا ماتت البهيمة حرم لحمها وأما جلدها فإذا دبغ طهورا. نعم. نعم، لأن النبي قال القوة ما حولها، يعني ما علق على الجمد المائع، لأن التعليق على التغيير، يعني إذا تغير بالنجاسة نعم، أما إذا ما تغير فالأصل فيه الطهارة. نعم، في تعليلات أخرى، أن مثلا أن السمن أو الزيت هذا أنه ما تسير النجاسة في أجزائه لأنه صير جامد حتى ولو أمامك مائع، لكن الذي يظهر الله أعلم تعليقه على التغيير، فإن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فالأصل أنه إيه يستعمل. نعم. لا، ما أظن حد يستنكر الكلام في الصلاة في النعال، يعني متعلم الناس أن الصلاة في النعال جزاء في الحاقل في الشارع. نعم، ابعد بس عن الحاكم والتوحيد والناس ما يستنكرون عليك شيء الغالب، يعني طالما تبعد عن مسألة الحاكم والتوحيد، لكن طبعا لابد من الكلام.